ده في مقدمة ولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يعني كما تعلمون سبق لنا ذكر بعض القواعد في أسماء الله تبارك وتعالى، يعني نعيد سريعا ما شرح يكون مذاكرة سريعة وما لم يشرح يفصل. الأولى أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، كذلك الصفات، يعني لا يثبت اسم إلا بدليل من القرآن أو السنة الصحيحة، هذه مسألة واضحة وأدلتها واضحة، بس لو نذكر دليلا أو دليلين على هذه المسألة من القرآن. الدليل الأول قوله تعالى فادعوه بها، لكن هذا ما فيه يعني نص على أنه لا يجوز أن يتجاوز القرآن، ماجد، أي ولا تقف سكون، ولا تقف، معنى تقف يعني إيش؟ يعني تتبع، من قفى، إذا قفى الرجل أو قفى فلان فلانا إذا سار خلفه، مأخوذ من القفى. إذن هذا نص صريح، ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ويش وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا من المحرمات الكبار. المسألة الثانية أو القاعدة الثانية أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، وهذه واضحة شرحناها، يعني بالغة الغاية في الحسن، ويلزم من ذلك أن كل اسم إيش يتضمن صفة، كل اسم يتضمن صفة، وتبين لنا هذا فيما سبق. القاعدة الثالثة، هل نعلم كل أسماء الله أم أن هناك أسماء لا استأثر الله بعلمها؟ الجواب إيش؟ في أسماء لا يعلمها إلا الله، استأثر الله بعلمها، وهذا ثابت في الحديث الذي رواه أحمد في المسند، قال عليه الصلاة والسلام اللهم يسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي إلى آخره، تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني. في لفتة جميلة ذكرها ضال بن قيم أو بن تيمية في الحديث، أن تجعل القرآن ربيع إيش قلبي ونور صدري، لماذا غير ربيع قلبي؟ جعل الربيع القلب والنور للصدر، في مناسبة جميلة بس قل من ينتبه لها، لو تأملت الحديث تجدها واضحة، لكن يعني قل من يقف وتدبر. عادل،
القلب ليس فيزيكا، مصمت كل بعضها ولا شيء عندنا.
ربيع قلبي، الربيع ما هو الشيء؟ الربيع هو الساقي، النهر الصغير أو الساقي، والربيع الجدول في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، الربيع الجدول. إذن الربيع هو الماء، سواء كان في ساقي أو نهر صغير أو نحو ذلك. ربيع قلب، تجعل القرآن ربيع قلب، يعني يسقي القلب ويحييه كما يحيي الماء الأرض، فتنبت النبات الطيب. إذن ربيع قلبي، لابد الماء يصل إلى المحل حتى ينبت، لكن في النور قال نور صدري، النور في محله ولا ينتشر؟ النور ينتشر، فالقلب في الصدر، فالنور ينتشر، فإذا وجد النور في الصدر وصل القلب ولا لا؟ يصل القلب وما حوله، لأن النور لو انتشر. أما الماء فإنه لا يحيي إلا ما أصاب، الماء يحيي الأرض التي وصلها، أما النور ينير المكان كله. المصباح في مكان معين من الغرفة مثلا في مكان صغير من الغرفة وينير جميع الغرفة. أما الماء فلا بد أن يصل إلى المحل، نور ربيع قلبي ونور صدري. هل أسماء الله تبارك وتعالى محصورة في 99 أم لا؟ إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هل هي محصورة في 99 التي نعلمها؟ التي لا نعلمها هذا موضوع ثاني، عرفنا فيها أسماء استأثر الله بها العلم، لكن ما أخبر الله به من أسمائه جل وعلا هل هو محصور في 99 أم لا؟
أكثر.
ها؟ ليس محصورا. إذن كيف نوجه الحديث أحمد؟ أي جميل، يعني 99 موصوفة بهذا الوصف، ما قال إن أسماء الله 99، هذا حصل واضح، لكن يقول إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. إذن هذه 99 موصوفة بهذا الوصف، من أحصاها دخل الجنة. كما لو قال قائل إن عندي 100 ريال أعددتها للصدقة، هل يفهم منه أنه ليس عنده غيرها؟ لا، إنما عنده 100 موصوفة بهذا الوصف، ولا يفهم منه أنه لا يملك إلا تلك 100. هذا واضح. طيب ما هي 99 التي من أحصاها دخل الجنة؟ هل هي منصوص عليها؟ سبق لنا أن سردها في الحديث ضعيف، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله قال هذا ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، وابن حجر رحمه الله قال هذا حديث ضعيف ضعفه، قال أنه فرد به الوليد بن مسلم وهو مدلس، وأيضا اضطرب فيه اضطراب فانفرد فيه تدليس واضطراب، وحكم رجح أنه مدرج ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا أن هذه الزيادة وهي سرد 99، إذا قلنا أنه ضعيف، إذن ما هي 99 التي من أحصاها دخل الجنة؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت أنه عدها، فما هي؟ لو قال أنا ودي أعد 99 وأحفظها وأتعلم معانيها وأعمل بها حتى أحصل على هذا الفضل، أين 99؟ كيف يحصيها وهي لم ينص عليها؟ إيش الجواب؟ الجواب أن يقال في جواب أحمد، نقول أي 99 اختارها من القرآن أو من صحيح السنة وحافظها وعمل بها حصل المقصود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحفز وأن يشحذ الهمم على البحث عن أسماء الله في الكتاب والسنة من أجل أن تحفظ وأن يعمل بمقتضاها. إذن نقول ما دام أنها لم تعد، لم يثبت العدد، النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن نبحث. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فإذا اجتهد الإنسان وجمع 99 اسما من القرآن ومن صحيح السنة فإنه يحصل له إن شاء الله ذلك الثواب. لا كحديث ولا جمعها؟ ما وقفت على المعنى. فيه من القواعد أن كل اسم له 3 دلالات، هذه سبقت في الدرس الماضي، دلالة إيش؟ مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. المطابقة ما هي؟ دلالة الاسم على الاسم والصفة معا. دلالة التضمن دلالة الاسم على الاسم وحده أو الصفة وحدها، هذه تضمن. الالتزام دلالة الاسم على صفات أخرى مثل الخالق يتضمن إثبات العلم والقدرة، لأنه يلزم من العلم والقدرة، يعني يلزم الخالق أن يكون عالما وأن يكون قديرا، لأن الخلق لا يحصل إلا بالعلم والقدرة، هذا يسمى اللازم. ثم تكلم العلماء استطردوا على لازم قول الإنسان، لوازم الكتاب والسنة حق ولا لا؟ حق ولازم إذا كان صحيحا، إذا جاءنا نص في الكتاب والسنة ويلزم منه أمور نقول هذه تثبت وصحيحة، لأنه تنزيل من حكيم من حميد، فالله سبحانه وتعالى يقول الحق، والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. لكن إذا تكلم إنسان بقول وصار له لوازم، هل تنسب إلى القائل أم لا إذا لم يصرح بها؟ نقول لا، ليس بشرط. وذلك يقول لازم المذهب ليس بلازم إلا لو أورد على المتحدث والتزمه، قيل له يلزم من قولك كذا وكذا، قال نعم وليكن، التزمه، إذن هو الآن خلاص صرح أنه يلتزمه. أما إذا لم يصرح به فإنه لا ينسب إليه. لماذا؟ لأنه قد يخفى عليه أنه يلزم من كلامه، لأن التلازم هذا يعني يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى فكر. أحيانا يقول الجملة ولا يتصور أنه يلزم منها كذا وكذا وكذا، لأن اللوازم أحيانا تكون فيها بعد، تحتاج إلى تأمل واستنباط، ما تكون ظاهرة، تحتاج إلى تأمل وفهم واستنباط. أحيانا الإنسان ما يدرك اللوازم، فإذا ورد عليه اللازم ربما يرجع عن قوله، وهذا يحصل كثيرا. يستدل عالم على أو يرجح قولا ويستدل، ثم يقال له إذن يلزمك أن تبيح الشيء الفلاني، وإذا تأمل وجد صحيح أنه إذا التزم فإنه سينفتح عليه باب لا يعتقده فيرجع عن ما قال، هذا يسمى النقض، ينقض عليه قوله باللوازم التي لا يمكن أن يلتزمها. فإما أن يلتزم باللازم إذا كان صحيحاً، وإما أن يرجع عنه، وإما أن يرد يقول هذا ليس بلازم. قد يلزم إنسان بلازم عند التأمل يتبين أنه لا يلزم، فإذا كان اللازم صحيحاً فإنه لا ينسب إلى القائل إلا إذا التزمه. وذلك القاعدة المشهورة يقول لازم المذهب ليس بلازم، يعني ما يلزم صاحب المذهب ما يلزم من قوله، لأنه قد يكون لم يتأمله ولم يخطر على باله. من القواعد أن الاسم إذا يعني إذا كان له أثر في الواقع فيجب على المؤمن أن يؤمن بثلاثة أشياء في الاسم هذا، مثل الخالق يؤمن لابد من الإيمان بثلاثة أمور. الأمر الأول الإيمان بأن الخالق اسم من أسماء الله. الأمر الثاني يؤمن بالصفة التي دل عليها الاسم وهي صفة الخلق، يثبت صفة الخلق لله تبارك وتعالى. الثالث يؤمن بإيش؟ بالأثر أو الحكم، إذا رأى شيئا يقول هذا خلق الله. هذه ثلاثة أمور، الاسم، الصفة، الأثر، يقول هذا خلق الله. وهكذا في بعض الأسماء ليس لا يوجد له أثر أو حكم، فيجب الإيمان بالاسم والصفة، مثل الحي، يعني يجب الإيمان أن الحي من أسماء الله، وأن الصفة وأن الحياة صفة ثابتة لله تبارك وتعالى. ذكرنا أيضا من القواعد ما يختص به الله في أسماء لا تطلق إلا على الله تبارك وتعالى، ولا يجوز إطلاقه على المخلوق، مثل الله ورب العالمين والرحمن والمتكبر، يعني هذه أسماء لا يجوز أن تطلق على المخلوق. وفي أسماء يجوز إطلاق على المخلوق، مثل حكيم ومثل رؤوف ومثل رحيم وعزيز، يجوز إطلاقه على المخلوق، لأنه فيه قدر مشترك في الصفة، وأيضا لا تراد الصفة بالنسبة لعموم الناس، الصفة قد لا تراعى وأحيانا تراعى، لكن لا مانع إذا كان هذا الشخص متصفا بهذه الصفة. مثل إيش؟ مثل رؤوف الرحيم في صفات رسول الله عليه الصلاة والسلام: بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذه صفات وأطلقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يعني في قدر مشترك في السمع والبصر، فللإنسان ما يناسبه ولله سبحانه وتعالى ما يليق به، فلا مانع من إطلاق هذه الصفة أو الاسم، يسمى حكيم مثل حكيم الحزام أو الحكم أو ما شابه ذلك. لكن إذا كانت الصفة مراعاة وفيها تعظيم لهذا الموصوف فإنه يجب تركها، لأنه قد يقع في النفوس تعظيم له، مثل أبو الحكم كانوا يعظمونه ويكبرونه من أجل أنه يحكم ويرضي الأطراف، فغير النبي عليه الصلاة والسلام كنيته. اجتماع اسمين، يعني أسماء الله كلها حسنى وفيها صفات كمال، لكن أحيانا إذا اجتمع أكثر من اسم يزداد كمالا وفضلا، مثل العزيز الحكيم، وذلك يجمع الله تعالى بينهما كثيرا، مثل الرؤوف الرحيم. العزيز الحكيم يعني العزة هي القوة والقهر والغلبة، وأحيانا العزة تحمل المخلوق على إيش؟ على الظلم وعدم الحكمة ووضع الأشياء في غير مواضعها، ولكن الله سبحانه وتعالى يثني على نفسه بأنه عزيز، ومع قوته هو الغالب الذي لا يغلب، ومع ذلك حكيم يضع الأمور مواضعها جل وعلا. مثل العفو القدير، العفو القدير، العفو مع القدرة هذا زيادة كمال، لأن العفو أحيانا يكون عن ضعف فلا يكون محمودا، فإذا اجتمع العفو مع القدرة ازداد كمالا. مثل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الأول والظاهر، هذه الأول والآخر، هذه حاطة زمنية، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، هذه حاطة زمنية، والظاهر والباطن هذه حاطة مكانية، فالظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء. طيب تلاحظ الواو بين هذه الأسماء، ما الحكمة من مجيء الواو بين هذه الأسماء؟ ما قال الأول والآخر والظاهر والباطن، قال والأول والآخر والظاهر والباطن. ابن القيم رحمه الله ذكر حكمتين من مجيء الواو بين هذه الأسماء. الأولى قال هذه الواو لبيان التغاير بين الأسماء، وأن أسماء متغايرة متقابلة، ولذلك إذا أردت أن تصف شخصا بصفات متشابهة تقول فلان عالم راسخ، يعني راسخ في العلم، تقول عالم راسخ. لكن إذا جئت بصفات مختلفة تقول فلان عالم وشجاع وكريم، يعني هذه صفات مختلفة بخلاف الصفة الواحدة التي لها أكثر من كلمة تكرر بدون واو. إذن الفائدة الأولى بيان إيش؟ أن هذه الأسماء متقابلة. الفائدة الثانية تأكيد هذه الصفات، لأن الإنسان قد يستبعد أن يجمع الموصوف بين الصفات المتقابلة، هذه تقابل هذه، فهذا من باب التأكيد، يعني كأنه يقول هو الأول ومع ذلك الآخر، وهو الظاهر ومع ذلك هو الباطن. هذا تأكيد هذه الصفات لأنها مستبعدة في الذهن لما بينهم من التغاير والتقابل. فهذا من باب بيان يعني الأولى، الفائدة الأولى بيان التغاير، والثانية تأكيد هذا التقابل، بيان التغاير والتأكيد. فالله سبحانه وتعالى جمع هذه الأسماء لأن اجتماع هذه الأسماء يزيده كمالا جل وعلا، والأول والآخر والظاهر والباطن، مثل القابض والباسط لا يخرج عن تقديره شيء، هو القابض الباسط، إن شاء قبض لحكمة وإن شاء بسط لمن يشاء لحكمة، فالرزق بيده سبحانه وتعالى من جميع أطرافه، هو الذي يقبض ويبسط جل وعلا. من القواعد أنه هذه مضت في الدرس الماضي، لا يشتق من الصفة اسم، هذه واضحة أن الصفة لا يشتق منها اسم، مثل ينزل ربنا ما يسمى النازل، والله يقول الحق لا يسمى القائل، وهكذا. لماذا؟ لأن الأفعال جاءت في يعني سياق معين، ولا يلزم الكمال المطلق، والله يقول الحق جاءت مقيدة بقول الحق، لكن لقيل القائل هذا صار فيه عموم، والقول فيه حق وفيه باطل، فلا يصلح الإطلاق. كذلك ينزل ربنا ما يصح أن يسمى النازل، لأن النزول أيضا فيه خير وشر، فليس كل نزول محمود، وهكذا. والله يقضي القاضي، قد يقضي بحق قد يقضي بباطل، وهكذا. فإذا جاء الفعل يقيد بالكمال، لكن الإطلاق لا يجوز لأنه يحتمل في خير وفي شر، فلا بد أن يقيد. فيها أيضا صفات شبيهة بهذه، يقول من القواعد ما ليس بكمال دائما فلا يوصف الله به إلا بالتقييد، حتى الوصف لا يوصف إلا بالتقييد. مثل إيش؟ خمس صفات معروفة، اللي هي إيش؟ السخرية والاستهزاء والمكر والكيد والخداع، هذه خمس صفات لا تكون كمالا إلا بالتقييد. مثلا استهزاء، الله إنا مستهزئون، وإذا خلوا للشياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. السخرية فيسخرون منهم، والذين لا يجدون إلا جودهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. المكر ويمكروا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. والكيد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. والخداع يخادعون الله وهو خادعهم، إذا لا يجوز أن تطلق إلا على سبيل المقابلة، لأنه في غير المقابلة ليست كمالا. فالاستهزاء بدون سبب ليس من الكمال، السخرية بدون سبب أيضا ليست من الكمال، وهكذا. فيه صفة لا تطلق على الله تبارك وتعالى أبدا، وهي الخيانة، هذه لا تطلق لا على سبيل المقابلة ولا غيرها. قال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ما لم يقل فخانهم، قال فأمكن منهم. لماذا؟ لأن الخيانة مذمومة على كل حال، لأن الخيانة هي الغدر في محل الائتمان، وذلك يقول عليه الصلاة والسلام أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، لا يجوز أن يخون إنسان حتى من خانك في يوم من الأيام ثم جاء يأتمنك وقبلت الائتمان، فلا يجوز أن تخون. يقول الله خانني في الأمانة السابقة أنا سأقبل منه، قال لك والله خذ هذه أمانة عندك، قلت نعم وأنت في نيتك أن تخون، ما يجوز، لا يجوز أن تخون، أن تقول له والله شوف أنا عندي لك هذا الشيء يساوي 1000 ريال، وأنا أعطيتك قبل الشيء الفلاني يساوي مثلا 1200 ولا 1000، يعني مثل قيمة هذه أو أكثر، وأنا الآن سآخذ هذه مقابل تلك، فأبى، أنكر الخيانة أو أبى أو ادعى شبهة، هل يجوز تأخذها؟ لا يجوز، وقد ائتمنك، ما يجوز. ترد الأمانة وتطالب بحقك سواء جاء أم لم يأتي، فلا يجوز لك أن تخون ولو خانك. القاعدة الأخيرة يعني ليست قاعدة لكن بيان أنواع الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يقول وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني ذكر العلماء أربعة أنواع من الإلحاد في أسماء الله. النوع الأول هو إنكار الصفة التي دل عليها الاسم، كما قال كما مذهب المعتزلة الذين يقولون إن الله سميع بلا سمع عليم بلا علم، وهكذا يثبتون الاسم وينكرون الصفة. هذا نوع من الإلحاد، لأن الإلحاد هو الميل، مأخوذ من اللحد وهو الميل في الحفر، تحفر حفرة مستقيمة ثم أخرى مائلة إلى جهة القبلة، هذا الإلحاد مأخوذ من اللحد وهو الميل. إذن كل ميل عن الجادة وعن الحق فإنه يدخل في هذه الآية. إذن هذا النوع الأول إنكار ما دل عليه الاسم من الصفة. النوع الثاني تحريف تلك الصفة، يعني ما أنكرها لكنه حرفها، يعني قال مثلا لله يد ولكن أو مثلا السميع قال لله سمع، أثبت السمع في الاسم ولكنه شبهه بسمع المخلوق. إذن هذا نوع الحاد، صحيح أنه لم ينكر الصفة لكنه ألحد، أي مال عن الحق وشبهه بسمع أو بصفة المخلوق. النوع الثالث أن يسمي الله تبارك وتعالى بما لم يسمي الله به نفسه، يعني يخترع أسماء لله لم يسمي الله بها نفسه، مثل ما يسميه الفلاسفة إيش العلة الفاعلة، والنصارى يسمونها الأب ونحو ذلك، بعض الناس يقول الفرد الصمد، الفرد هذه ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يسميه بأسماء وردت في الحديث ضعيف، هذا أهون، يعني يعتقد أن الحديث ثابت فيأخذ ما فيه من الأسماء، هذا أهون، يعني ما أصل حد الإلحاد، يعني عنده شبهة ذلك الحديث الضعيف. لكن من اشتق اسما لا ذكر له ولا أصل له لا في كتاب ولا في سنة لا صحيحة ولا ضعيفة، هذا نوع من الإلحاد كما سبق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. النوع الرابع من الإلحاد أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، مثل ما فعل كفار قريش، سموا أصنامهم بأسماء الله، اشتقوا لها من أسماء الله. اللات اشتقوه من الله، والعزة من العزيز، ومنات من المنان، لكن جعلوها مؤنثة. هذا نوع من الإلحاد، لأنهم حادوا الله وألحدوا في أسمائه، اشتقوا منها أسماء لأصنامهم. هذه أنواع الإلحاد التي ذكرها العلم. الصفات أيضا فيه قواعد في صفات الله تبارك وتعالى. الأولى أن كل صفات الله صفات كمال، ليس في صفاته نقص بوجه من الوجوه، والدليل قوله تعالى ولله المثل الأعلى. المثل أحيانا يطلق ويراد به الصفة، ولله المثل الأعلى، وأحيانا يراد بالمثل تقريب، تشبيه شيء بشيء آخر، وهذا هو الغالب على ذكر الأمثال، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه الآية، هذا هو الغالب في الأمثال. وضرب الله مثلا قرية، هذه صفة، ما ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، يعني ذكر صفة هذه القرية. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن إلى آخره، هذه أي صفة الجنة. إذن المثل يأتي بهذين المعنيين، أحيانا يعني يراد به تقريب أو تشبيه شيء بآخر، وأحيانا يراد به ذكر الصفة. إذن في الآية المراد بالمثل الصفة، ولله المثل الأعلى أي الصفة العليا التي بلغت الغاية في الكمال. فالله سبحانه وتعالى لا يصف نفسه إلا بأحسن الصفات، ولذلك لا يجوز لأحد أن يشتق الصفات أو أن يحدي الصفات من ذات نفسه. وهذه القاعدة الثانية، أن صفات الله أيضا توقيفية، لا يجوز لأحد أن يصف الله تبارك وتعالى بما لم يصف به نفسه أو يصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني مثل، يعني بعض الناس إذا أراد أن يخوف ولده يقول لا تسوي كذا ترى الله يزعل عليك، هذا يقوله بعض العامة. هل هذه الصفة جائزة في حق الله؟ ما تجوز، هذه صفة مخلوق. وبعضهم يقول انظروا مثلا يذكر شيئا من فضل الله وكرمه وإكرامه لبعض خلقه فيقول انظر إلى اهتمام الله بعبده المؤمن، هل هذه صحيحة؟ هذا الوصف صحيح الاهتمام؟ ما يجوز، هذا يعني من صفات المخلوقين، فلان يهتم، هذا أصلا من الهم، من الهم، لأن مخلوق ضعيف فيهمه هذا الشيء لأنه قد يستطيع أن يصلحه وقد لا يستطيع فيهتم. ما يصيب المؤمن نصب ولا وصب ولا حزن ولا سقم، حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته. الله عز وجل لا يوصف بالهم، يقول انظر لاهتمام الله، لا ما يجوز، هذه صفة لا تليق بالله تبارك وتعالى. فإذن لا يوصف الله تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصف به نبيه عليه الصلاة والسلام. من القواعد باب الصفات أوسع من الأسماء، هذه أيضا الظاهر سبقت في الأسماء، الصفات أوسع من الأسماء، يوصف الله تبارك وتعالى بصفات كثيرة لا يسمى بها كما سبق، مثل ينزل والله يقول الحق وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما يسمى النازل والشائي والمريد ونحو ذلك. ومنها الصفات قسمان، ثبوتية وسلبية. إيش معنى ثبوتية وسلبية؟ ثبوتية يعني جاءت بصيغة الإثبات، مثل الرحمن على العرش استوى، هذه إثبات صفة الاستواء. ينزل ربنا والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، إن الله والله يقول الحق. وفي صفات أخرى سلبية يعني نفي، يعني صفات نفي، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، تأتي عن طريق النفي، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ففي صفات ثبوتية جاءت بصيغة الإثبات، وفيه صفات سلبية جاءت بصيغة السلب والنفي. يعني ما الفرق بين الإثبات؟ هل هو كلها يعني واحد في إثبات الصفة ونفي النقص؟ لا، يعني العلماء فرقوا بين صفات الثبوت وصفات السلب، قالوا الأصل في الصفات الثبوت ولا السلب؟ الثبوت، لأن هذا هو الكمال، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والله يقضي بالحق، ينزل ربنا وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، هذا الأصل، إخبار عن الله تبارك وتعالى بصفات الكمال من العدل ومن قول الحق ومن الحكم بالحق والنزول والرحمة والمغفرة والقدرة إلى غير ذلك من صفات الكمال. إذا هذا هو الأصل، إثبات صفات الكمال. طيب لماذا تأتي نفيا؟ النفي يقول ليس هو الأصل، إنما يأتي النفي على صيغتين، يأتي أحيانا النفي عام وهذا يراد فيه به الكمال، نفي عام، ويأتي أحيانا النفي مفصل، يعني نفي مجمل ونفي مفصل. النفي المجمل هذا كمال، مثل إيش؟ ها؟ لا، النفي المجمل، ها؟ لا، القدوس، يعني المنزه عن كل عيب ونقص، نفي مجمل، نفي مجمل، القدوس، هذا نفي مجمل، ليس كمثله شيء في كل شيء، في علمه، في قدرته، في حكمته، في جميع الصفات، هذا نفي مجمل أي عام يعم كل شيء. ها؟ يعني احتاجها مضار أنه لا تدرك الأبصار، هذا معين. إذن النفي مثل السلام، نفي المجمل السلام، السالم من كل عيب ونقص، يعني ما ذكر شيئا معينا، لا، عمم، السالم من كل عيب ونقص. القدوس أي المطهر من كل عيب ونقص، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. كفوا أحد في إيش؟ في علمه ولا في قدرته ولا في سمعه ولا في بصره ولا في كل شيء، في كل شيء. هذا الآن كمال، النفي المجمل هذا كمال، لأن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن النقائص كلها بدون تفصيل، جميع النقائص. إذن هذا الآن كمال، لأنه إذا نفى النقائص يلزم من النفي إثبات إيش؟ كمال الضد، ليس كمثله شيء في صفات المخلوقين، إذن يلزم أنه أفضل وأعلى وأعظم من المخلوقين في كل شيء. إذن هذا تنزيه وتعظيم وكمال. لكن النفي المفصل هذا ليس بمدح على كل حال، ولا لا؟ لو دخل شخص على ملك ملوك الدنيا وقال له أنت لست بظالم ولست بجاهل ولست بحقير ولست بزبال ولا كالناس ولا كذا ولا كذا، يعد الصفات السيئة وينفيها، هذا الآن مدح ولا ذم؟ هذا يمكن ذم، كأنه يقول له من قال إني أنا كذا حتى تنفيها؟ لكن لو قال أنت الذي ليس مثلك أحد من الملوك، هذا مدح ولا لا؟ مدح، نعمم. لكن إذا بدأ يفصل فهذا أقرب إلى الذم، لذلك يغضب الممدوح الذي يمدح بهذا المدح، يغضب. ما قال إن يقول لست بظالم وأنت لست بسفاح ولست بجاهل ولست بحقير وهكذا وزبال وكناس وكذا، لا شك أن هذا لا يليق. إذن الأصل في المدح هو الإثبات وليس النفي. لو دخل عليه قال أنت الكريم ابن الكريم وأنت الشجاع وأنت العادل وأنت الكذا، هذا مدح، لكن كونه ينفي هذا لا يليق. إذن لماذا جاء النفي المفصل في القرآن والسنة؟ هذا السؤال. ها؟ أي في حالات خاصة، جميل، ما هي الحالات الخاصة؟ يعني هذه قاعدة، أن النفي المفصل لم يأتي إلا لأمور، لأنه خلاف الأصل وليس مدحا مطلقا. إذن لماذا جاء؟ جاء لأسباب معينة. السبب الأول لنفي شبهة قيلت، هذا لابد أن يرد، مثل إيش؟ لم يلد ولم يولد، لأن بعض البشر نسب الولد لله تبارك وتعالى تعالى عن ذلك، مثل اليهود والنصارى ومشركي قريش. اليهود قالوا عزير من الله، والنصارى قال المسيح من الله، وقريش قال بنات الملائكة بنات الله تعالى عن ذلك. فالله سبحانه وتعالى نفذ، لابد من النفي، وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، لأنه نسب له الولد والشريك والزوجة. قال تعالى ولم كأن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. فإذا هذه الحكمة الأولى من مجيء النفي المفصل لرد شبهة أو فرية قيلت، هذا واضح ما في إشكال. قالوا أثبتوا أو نسبوا الولد لله تبارك وتعالى، لابد أن يكذبهم جل وعلا وينفي هذه الكذبة. الثاني يقول لدفع توهم، يعني ما قيلت لكن قد ترد على الذهن، مثل قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني حتى لا يتوهم الإنسان الله سبحانه وتعالى خلق السماوات في ستة أيام، يعني أنه لا يستطيع أن يخلقها بيوم أو بساعة أو بلحظة لتعب والثقل. وما مسنا من لغوب، وقد هذا يصلح مثال على الأول، أنه يروى أو يذكر عن اليهود أنهم قالوا إن الله لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام استراح يوم السبت فجعلوه عطلة لهم. إن صح هذا فهو يصلح للمثال للقسم الأول. ولم يولد، هذه ما قيلت، لكن هذا أيضا لدفع التوهم. وقد يقال أنه يعني يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك، هذا يعني يأتي من الشيطان. وقريش سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنسب لنا ربك، فنزلت ردا عليهم قالوا أنسب لنا ربك، يعني من أبوه من جده من كذا، نسب فلان فلان وفلان، فأنزل الله هذه السورة لم يلد ولم يولد، لأنهم قالوا أنسب لنا ربك فنزلت هذه السورة. إذن لا تكاد تجد نفيا مفصلا إلا وله حكمة، إما لرد شبهة أو فرية أو لدفع توهم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قد يتوهم الإنسان أنه يعرض له النوم كالبشر فنفى ذلك، أما نفي مجرد بدون سبب فهذا لا يوجد، لأنه ليس مدحا بل هو إلى الذم أقرب. هذا التفصيل في الصفات الثبوتية والصفات السلبية. الأصل أن في الصفات الثبوت، هذا هو الأصل، لأن هي التي تعطي الكمال، وما جاء من النفي فله سبب. طيب هذا النفي مثلا السبوح من التسبيح أو قدوس أو السلام، يقولون النفي يراد به أو يشمل ثلاثة أمور ذكر أهل العلم. قالوا أولا أنه ينفى عن الله النقص المطلق، مثل إيش؟ مثل الظلم ولا يظلم ربك أحدا، ومثل العجز وإن الله كان عليما قديرا ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وأمثال ذلك في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذا الآن هذا نقص مطلق على كل حال، حتى في المخلوق العجز الظلم الجهل ونحو ذلك، هذا نقص مطلق. لكن بالنسبة للنوم هل هو نقص مطلق ولا نسبي؟ هذا ليس مطلقا، نسبي، يعني بالنسبة للإنسان هذا ليس بنقص، لأن يعني هذا يدل على أنه إنسان سليم صحيح، والذي لا ينام هذا يكون مريضا، إذا ليس هذا نقص مطلق. لكن الجهل هذا نقص مطلق على كل حال، العجز نقص، الظلم نقص، ففيه نقص مطلق في نقص نسبي. فالنوم نقص نسبي في الإنسان ليس نقصا، يدل على صحته، وفي الملائكة لا يليق، أو بالنسبة لله عز وجل لا يليق. إذن الأول النفي للنقص المطلق، والثاني النفي، نفي مشابهة المخلوق، يعني في النوم مثلا، في سمعي، في بصري. السمع بالنسبة للإنسان صفة كمال لكنه ناقص، فينزه الله عنه. إذن الأول ينزه الله تعالى نفسه عن النقص المطلق، والثاني عن مشابهة المخلوق، والثالث عن النقص في الصفة، النقص في الصفة، مثل قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. يعني يمكن إنسان بالنسبة للمخلوق عنده قدرة يحمل حجرا كبيرا قد لا يحمله غيره، ولكن إيش؟ مع التعب يحمله، لكنه مع التعب هذا عنده قدرة لكن فيها شيء من النقص، أنه قدر على حمل الحجر لكن تعب من حمله. إذن هذا نقص نسبي ليس نقصا مطلقا، نقص في الصفة. إذن صار التنزيه عن هذه الأمور الثلاثة، عن النقص المطلق كالعجز والظلم والنسيان ونحو ذلك، ونقص في الصفة، وعن مشابهة المخلوق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الثبوتية يعني يقولون الصفات الثبوتية قسمان، ما هما؟ نعم أحلام أحسن، صفات ذاتية وصفات فعلية، ما الفرق بين قسمين؟ إيه نعم، الصفات الذاتية هي التي لا ينفك الله عنها بحال، مثل الحياة والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك، اليد والوجه والعين، كل هذه الصفات الذاتية لا ينفك الله عنها بحال. ولذلك سمى ذاتية لأنها متصلة بالذات، لا ينفك الله عنها بحال. بعضهم يقسم الذاتية إلى قسمين، يقول خبرية يعني التي الصفات المعنوية والتي مسماها عندنا أجزاء وأبعاض، يعني فرق كلها ذاتية، لكن يجعلون القسم التي هي في الإنسان أجزاء وأبعاض. الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالأجزاء والأبعاض، قالوا مثل اليد والعين والوجه والقدم ونحو ذلك. والنوع الثاني الصفات الخبرية مثل السمع والبصر والحياة والقدرة ونحو ذلك، يعني هذا تفصيل دقيق، لكن كلها ذاتية حكمها واحد لا ينفك الله عنها بحال. مثل الحياة واليد كلها صفات ذاتية لا ينفك الله عنها بحال، بينما الفعلية هي التي يفعلها متى شاء، متعلقة بالمشيئة، يفعلها متى شاء، مثل إيش؟ النزول لسماء الدنيا، استوى على العرش ثم استوى على العرش، فعله لما شاء، ما يلزم أنه يعني لا ينفك عنه، لأنه قال خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فعله حينما شاء. مفهوم أنه قبل ذلك لم يكن مستوى على العرش، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأول، صفات فعلية. مثلا الرضا عن أقوام، السخط على آخرين، يرضى الله عن العبد إذا فعل ما يرضيه، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمد عليها ويشرب الشربة فيحمد عليه. في إذن صفات كثيرة فعلية، النزول والاستواء والرضا والغضب والسخط وأشياء كثيرة من الصفات الفعلية وهي متعلقة بالمشيئة، يفعلها الله تبارك وتعالى إذا شاء. طيب الكلام هل هو صفة فعلية ولا ذاتية؟ تفصيل نعم لابد من التفصيل. نقول من حيث الأصل صفة إيش؟ ذاتية، لأن الله سبحانه وتعالى متكلم في الأصل، يعني لم يسبق له أنه كان عاجزا عن الكلام ثم استطاع أن يتكلم. فمن حيث الأصل أصل الصفة ذاتية لا ينفك الله عنها بحال. ومن حيث أحد وأفراد الصفة هذه فعلية، ويتكلم متى شاء بما شاء كما معروف في مذهب السنة والجماعة. وفيه أخرى أيضا صفة ثانية فيها تفصيل، وهي صفة الخلق. هل نقول ذاتية لا ينفك الله عنها ولا فعلية؟ نفس التفصيل، من حيث الأصل فالله سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم، هو الخلاق العليم، ولم يمضي وقت من الأوقات إلا والله سبحانه وتعالى قادر على الخلق. أما أحد الصفة فهي فعلية، يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء متى شاء. فلا لا أفراد الخلق هذه لا تحصى، يخلق الله ما يشاء كيف يشاء متى شاء جل وعلا. إذن هذه ذاتية فعلية في نفس الوقت، من حيث الأصل من حيث الأفراد. في يعني لآخر قاعدة، ماذا يجب علينا إذا في اتجاه صفات الله تبارك وتعالى في الإيمان؟ إذا أردنا أن نقر بهذه الصفات نقول يجب علينا أن نحذر من أمرين في إثبات الصفة: الأمر الأول التمثيل، والأمر الثاني إيش؟ التكييف. أما الإنكار هذا شيء ثاني، لكن أقول في الإثبات يجب الحذر من أمرين: التمثيل، يقول لله يد تماثل يد المخلوق، لا شك أن هذا حرام ويصل إلى الكفر لأنه تنقص لله تبارك وتعالى، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء. والثاني نفي التكييف، يعني لا يجوز أن يعتقد له كيفية معينة حتى لو بالذهن، يثبت اليد ولكن لا يتخيل كيفية فضلا عن أن يتكلم بها. والتمثيل أحسن من التعبير بالتشبيه كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، وذكر عدة أمور. قال أولا لأنه هو المنفي دون التشبيه، ما في آية ليس شبهه شيء، إنما قال ليس كمثله شيء، فرق بين المثل والشبيه. ثم ثانيا قال ما من اثنين في الوجود إلا بينهما شبه ولو من بعيد، ولولا هذا القدر المشترك لما فهمنا معنى السمع ومعنى البصر والقدرة ونحو ذلك. وما تشاءون إلا يشاء الله، في قدر مشترك في المشيئة لكنه على حسب ما يليق بالمنسوب إليه. فالإنسان عنده سمع لكنه يليق به، فيه قدر مشترك بين السمع والسمع والبصر والبصر والحياة والحياة، ولكنه لكل منهما يليق به. فإذا التشبيه ليس منفيا، لأن التشبيه يصدق بأدنى شبه ولو من بعيد، أما التمثيل والمماثلة هذا هو المنفي. ثم أيضا التشبيه يطلقه البدع على إثبات الصفة، ويسمونه أهل السنة المشبهة. فإذا قلنا غير تشبيه قد يفهم منه أي من غير إثبات للصفة أصلا، هذا يعني من ناحية الاصطلاح. بهذا نكون يعني أتينا على هذه القواعد. نبدأ إن شاء الله في ذكر أسماء الله واحدا واحدا ونذكر معانيها إن شاء الله. الدرس القادم بذكركم بعض المراجع المفيدة، ومن شاء يرجع لهذا وهذا، في عدة كتب مفيدة. والله بشوف الكتاب اللي يناسب أجيبه إن شاء الله الدرس القادم، واللي يحب يأخذ هذا الكتاب أو يستفيد من أي كتاب، في مجموعة كتب متقدمين والمعاصرين في هذا الباب. أنا بشوف تحرر كتاب مناسب ونذكر إن شاء الله الأسبوع القادم. وفق الله الجميع وحب الرضا، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.